الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في الأدوات التي توضع في المساجد وكحصير المسجد وثوب الكعبة أن وقفها على نحوين: النحو الأول أن توضع في المساجد لاستفادة المسلمين منها، والنحو الثاني أن توقف كما توقف المساجد. واتضح لدينا الحكم في كل حالة من هاتين الحالتين. يبقى الكلام فيما لو شككنا وجدنا حصيرا مفروشا في المسجد، أو ظرفا وحبا فيه ماء ولم نعرف هل هو من الحالة الأولى عليكم السلام أم من الحالة الثانية، يستظهر الماتن رحمة الله عليه أن الظاهر أن نحمله على كونه من النحو الأول من الاختصاص، في مسألة الحصير. أما في مسألة ظرف الماء فالأولى أن يحمل على كونه لانتفاع عموم المسلمين. ففرق بين حصير المسجد وبين الماء الموضوع في المسجد، فإن الحصير من شأن المسجد أن يكون له هذه الأثاث، بخلاف الماء فلو وضع فيه فيكون للمسلمين. وأوضح من الحصير الترب الموجودة في المسجد، فإنها ألصق في كونها على نحو الاختصاص. وعلى هذا يتفرع في مسألة الماء أنه لو توضأ منه في صوت، أو أنا أفكر صوتي أنه لو توضأ منه يجوز له أن يصلي في مسجد آخر، بينما لو حملنا الماء على الاختصاص لما جاز له الوضوء للصلاة في مسجد آخر. والحاصل أن الحصير والترب الموضوع في المساجد والمصليات يتصور أن تكون على أنحاء عديدة، قد يكون الملك فيها للمسلمين ولا تكون من قبيل نفس المسجد، وحينئذ لو وجدنا عبارة لفقيه من جهة يمنع بيع المساجد، ولكنه من جهة أخرى يجوز بيع الحصير، فلا يكون بين الحكمين تهافت، لأن وقف المسجد من قبيل فك الملك، ومع عدم مملوكيته لا يجوز بيعه، بينما وقف الحصير من قبيل التمليك للمسلمين، فإذا عرضت ضرورة جاز بيعه. أما مسألة الجذع المنكسر من جذوع المسجد الذي فرضناه من أجزاء البنيان، ولذا قلنا إما أن يكون للسقف أو يكون للجدار، لأنه جذع للجلوس عليه، الجذع للجلوس عليه حكمه حكم الحصير. كلامنا جذع الشجر الذي يكون جزءا من البنيان. فلا يجري فيه ما ذكرناه في الحصير، ولكنه حكي عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني أنه يجوز بيعه، وإن وقع الخلاف بينهم إطلاقا وتقييدا كما سوف يأتي. اللهم إلا أن يقال أن هناك فرقا بين أرض المسجد وبين جدران المسجد، فيكون وقف أرض المسجد من باب فك الملك فلا يجوز بيعها، بينما بقية أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار تكون ملكا للمسلمين. لكن في هذا الفرق تأمل، إذ لا نرى أن الواقف يميز بينهما. والنتيجة النهائية، القدر المتيقن أنه بالنسبة لأرض المسجد إذا خرجت عن الانتفاع بها رأسا، كما لو خربت القرية التي فيها المسجد وهجرها أهلها وليست على طريق المارة فخرب المسجد، في هذه الحالة تبقى الأرض على حكم المسجد، ويجوز أن ينتفع بها مع مراعاة أحكام المسجدية من التنجيس ودخول الجنب وما شابه ذلك، وفاقا لما ذكره من كاشف الغطاء في المباحث السابقة. وأما النتيجة النهائية في أجزاء المسجد كجذوع السقف والجدران والحجارة التي بني منها المسجد بعد انهدامه، فمع المصلحة في صرف هذه الأجزاء في المسجد تعينت. يعني بعد أن انهدم المسجد نجمع هذه الأحجار ونبنيه مرة ثانية، مع التمكن من ذلك تتعين كما في الأحجار القديمة. أما في عصرنا الحاضر في البناء الجديد إذا انهدم المسجد هذه الأحجار لا يستفاد منها، فلو تمكننا نبني فيها المسجد ثانية. والدليل على ذلك أنه هذا الفعل يكون هو ما يقتضيه وجوب إبقاء الوقف وأجزائه على حسب نية أهلها. والمفروض أنهم وقفوا هذه الحجارة لهذا المسجد، فمع التمكن لا يصار إلى شيء آخر. لكن لا يجب على المكلفين أن يصرفوا أموالهم في البناء، بل نصرف من مال المسجد إن كان أو من بيت المال، وإن لم يكن فنصرفها مع وجود متبرع. ولا يوجد خطاب للمسلمين أن يعيدوا بناء المسجد. هذا كله إذا كان في ماذا؟ في مصلحة ببنائه من هذه الحجارة والأخشاب ثانية. أما مع عدم المصلحة، كما لو كانت الأخشاب قد تآكلت والحجارة قد انكسرت، فلا يوجد مصلحة في الاستفادة من هذه الأجزاء القديمة، بل ربما تكون مصلحة على الخلاف، أنك لو بنيت المسجد منها ثانية سرعان ما يخرب ويقع على رؤوس المسلمين. في هذه الحالة إذا بنينا على أن الوقف فيها من قبيل الوقف في المسجد يكون فكا للملك، فلا يجوز بيعها. ليش؟ إذ لا بيع إلا في ملك. فإذا لم يجوز بيعه، فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف تعين ذلك، ولعل الأقرب حينئذ أن نعيد إحراق الآجر لصناعة آجر جديد لنفس المسجد. واضح؟ أفضل من أن نأخذ لمسجد آخر. مثلا التفت جيدا، لنفترض أن المسجد في المدينة لا يوجد مصلحة أن نعيد بناء مسجد المدينة من هذه الحجارة القديمة، خصوصا إذا كان في مكان مثلا فيه غير مسلمين، ربما لا يوجد مصلحة لذلك، فيه توهين للمسلمين. لكن أن نأخذ هذه الحجارة إلى قرية فنبني فيها مسجد فيه مصلحة. فيقول لا، الأولى حينئذ أن نحرق هذه الحجارة ونبني فيها المسجد نفسه التي وقفت
لأجله. واضح الكلام؟ إذا قلنا بوجوب مراعاة الأقرب فالأقرب. وإن لم نتمكن من ذلك صرفت في مسجد آخر لأنه أقرب إلى المسجد وإلى نية الواقف، وإلا صرفت في مصالح المسلمين. دعنا نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: لكن يبقى الكلام في مورد الشك مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد، أو فرش حصيرا في المسجد، أو وضع حب ماء فيه، ظرف كبير يجمع فيه الماء، وإن كان الظاهر في الأول أي في الحصير الاختصاص أن يكون مختصا بهذا المسجد، وأوضح من ذلك الطرب الموضوعة فيه، وفي الثاني الظاهر ماذا؟ عموم الانتفاع لا لخصوص هذا المسجد، فيجوز التوضؤ منه وإن لم يرد الصلاة في هذا المسجد. والحاصل أن الحصير وشبهها الموضوع في المساجد وشبهها يتصور فيها أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه، فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرناه من أن في فك الملك لا يجوز البيع، لأن فك الملك يكون في المسجد لا في أدواته. نعم، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان، مع أن المحكي عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني جواز بيعه، وإن اختلف هؤلاء في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجيء. إلا أن الخب، فإذا يرد الإشكال أنه في تهافت، من جهة تقولون لا يجوز بيع المسجد، ومن جهة تقولون أن هذه الأجزاء يجوز بيعها. يقول: إلا أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد، فإن وقفها وجعلها مسجدا فك ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار فإنها تصير ملكا للمسلمين. فتأمل إشارة إلى أنه عادة الواقف لا يميز بين الأرض وبين الأجزاء، وكيف كان خصوصا أنه في كثير من الأحيان قد يبنى المسجد من الحجارة الموجودة وين؟ في الأرض، خصوصا يعني في الزمن القديم، في الزمن القديم هكذا يستخرجون الحجارة من الأرض ويبنون المسجد، فالتفريق بينهما حينئذ في غاية الإشكال. أن نقول في أصل الأرض يجوز بيعها وفي الحجارة لا يجوز بيعها. وكيف كان؟ فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسان هو إبقاؤها مع التصرف في منافعها كما تقدم عن بعض الأساطين، أو إبقاؤها بدون التصرف. وأما أجزاؤها كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم، فمع المصلحة في صرف عينه فيه في نفس المسجد تعين، لأن مقتضى وجوب إيقاب إبقاء الموقوف وأجزائها على حسب ما يوقفها أهلها مقتضى ذلك، وجوب إبقائه جزءا لهذا المسجد، لكن لا يجب على صرف المال على المسلمين لمؤونة الإبقاء. في بعض النسخ لمؤونتها، في النسخة الموجودة هنا لمؤونته، لمؤونته أي لمؤونة الإبقاء. إذا أرجعنا ضمير التأنيث، لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمؤونة المسجد، يعني ببنائه وما شاكل، بل يصرف من مال المسجد أو بيت المال، اللهم إلا إذا وجد متبرع. وإن لم يكن مصلح في رده جزءا للمسجد، فبناء على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك لم يجز بيعه لفرض عدم الملك. وحينئذ، أي وحين عدم جواز بيعه، فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب، تعين صرفه في مصالح ذلك، أي ذلك المسجد، كإحراقه لآجر المسجد لكي يبنى بها المسجد أو جدار المسجد من جديد ونحو ذلك كما عن الروضة، وإلا صرف في مسجد آخر كما في الدروس، وإلا صرف في سائر مصالح المسلمين. عجيب، الروايات تؤكد على مسألة بناء المساجد والثواب، ما أدري على تقدير صحة هذا الشيء، مر بالإيميل أرسل لي صورة لمسجد في تركيا، فهذا المسجد في تركيا اسمه حسب الترجمة العربية كأني أكلت، ما أدري سامعين به. هذا يقال بني بهذه الطريقة، أن صاحب هذا المسجد صاحب هذا المسجد الذي بناه يعني نوى أن يبني مسجدا، فكلما اشتهى شيئا فيقول يضع مال هذا الشيء جانبا لأجل بناء المسجد، ويقول كأني أكلت. فبهذه الطريقة وفر ثمن بناء المسجد، فأطلق على المسجد اسم كأني أكلت. لطيفة يعني. قيل بل لكل أحد حيازته وتملكه وفيه نظر. شيخ التستري رحمة الله عليه في المقابس مثل لذلك بجلود الكتب التي لا ينتفع فيها بجلدها، وأجزاء الورق الساقطة بعد التصحيف، يقول هذا له نظير. الآن لو واحد تبرع لكي يطبع القرآن الكريم، تبرع بالأوراق وكل الأدوات، فعندما كتب عليها القرآن الكريم نريد أن نصحف هذا القرآن ونجعله كتابا بشكل جميل، فلا بد أن يعرض عليها ماذا؟ القص، فتقص هذه الأوراق. إذن جزء من الأوراق التي وقفت، جزء منها الآن لم نصرفه في أي شيء، لم نصرفه في القرآن، والمفروض أن الواقف وقفه لأي شيء؟ لصرفه في كتابة القرآن وفي طبع القرآن الكريم. فهذا الجزء المتبقي، هذه أجزاء الورق الساقطة بعد التصحيف، أو أجزاء الشبابيك المشاهد المشرفة، واحد تبرع بالحديد فأردنا أن نعمل شبابيك للمشاهد المشرفة، سوف نضطر لقص بعض هذه الحديد ويبقى منه أجزاء لا نصرفها في هذه الشبابيك. فحينئذ بعد الاستغناء عنها ماذا نفعل بها؟ فيرى أنه يجوز لكل أحد أن يحوزه وأن يتملكه، وعلل ذلك قائلا بأنها قد جعلت لله، وإنما يجب على أرباب الوقف الانتفاع في تلك الجهة الخاصة مع التمكن. فهذه الأجزاء التي تحصل بعد الإتيان بالجهة بشرط أن تكون متعارفة، فحينئذ نكون قد أتينا بنية الواقف. فلا تحصل نية الواقف، فلا يشترط في حصول نية الواقف أن نستفيد من تمام أجزاء الورق الموقوف، فإن هذا قد لا يتأتى. المصنف رحمة الله عليه يرى في ذلك نظر، بأن نقول بأن الأجزاء التي تبقى وما شاكل ذلك مما لا ينتفع به لهذا المسجد، أن نقول يجوز لكل أحد أن يتملكها، هذا في الواقع إعطاء ملك بدون دليل. شو أنا وقفت هذا للمسجد أو هذه الحجارة للمسجد، فتهدم المسجد، هذه الحجارة بأي ناقل تنتقل إلى الملك؟ تقول بناقل الحيازة. الحيازة إنما تكون في مواضع خاصة كالأرض الميتة، لا أنها تكون في الأشياء التي وقفت لله. فالقول بتملكها بالحيازة قول بلا دليل. يقول: وقد ألحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة والكتب الموقوفة على المشتغلين والعبد المحبوس في خدمة الكعبة. المحبوس بمعنى الموقوف هنا، مش أنه والله قيد، لا، أنه حبس لخدمة الكعبة. إني نظرت لك ما في بطني محررا، كان في الأمم السابقة كان هذا الشيء متعارف. والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة والبواري الموضوعة لصلاة المصلين وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها. لا، مرة واحد منفعة الحمام يريد أن يصرفها على شيء آخر، تفهمنا؟ يقول: كما في الحمامات والدكاكين ونحوها، لأن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق، وهذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها فك ملك. حسن ما هو؟ يعني لا يجوز بيعها، وإذا لم ينتفع بها الأقرب فالأقرب. هذا حسن إذا قلنا بأنها من قبيل فك الملك. أما إذا كانت من باب تمليك المسلمين، يعني الآن أنت تذهب إلى السوق تشتري تربة كربلائية وتضعها في الحرم، لا من باب وقفها بل من باب تمليكها لمن يريد أن ينتفع بها. إذا جعلناها تمليكا للمسلمين فحينئذ ولي أمر المسلمين مع المصلحة يجوز له أن يبيعها. واضح الكلام؟ ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف ففي الضمان وجهان. هذه الأجزاء الموقوفة بناء على فك الملك لو أتلفها متلف من جهة عندنا عموم على اليد، لأن هذه القاعدة قالت كل ما يتلف في يدك وليس ملكا لك ولست مأذونا فيه تضمنه، سواء كان ملكا للغير أو كان في سبيل الله. فمقتضى عموم قاعدة على اليد هو الضمان، هذا الذي يدفعه ضمانا يصرف في البدل. فأتلف حصير المسجد، نشتري بهذا الضمان حصيرا آخر للمسجد. من جهة ثانية أنه يستفاد من بعض النصوص أنه يوجد ملازمة بين ضمان العين وضمان المنافع، وبما أنه في الأوقاف تقدم أن المنافع لا تضمن، فإذا لم يحصل أحد المتلازمين فلا يحصل الآخر. واضح الكلام؟ مثلا الآن لو أخذت بدون إذن سيارتك وانتفعت بها، ذهبت بها إلى السوق، هذا الانتفاع أضمنه أو لا أضمنه؟ أضمنه. ولو أتلفت العين أضمنها. فيوجد ملازمة بين ضمان المنافع وضمان العين، وبما أنه تقدم في الدرس السابق أن المنافع لا تضمن فالعين لا تضمن. يقول ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف ففي الضمان وجهان، من هذا بيان للضمان، من عموم على اليد فيجب صرف قيمته في بدله، ومن هذا وجه لعدم الضمان، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، في ملازمة بين ضمان العين وضمان المنافع. والمفروض عدم المطالبة بأجرة المنافع هذه لو استوفاها ظالم، كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا، أي مكان لإحراز الأموال مثلا، يعني بنك مصرف مثلا. وأن الظاهر من التأدية في حديث اليد الإيصال إلى المالك على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تؤدي إلى من؟ تؤدي إلى المالك، وهذه لا مالك لها. فيختص بأملاك الناس، لكن الأول أحوط وقواه بعض. لكن الإنصاف أن يقال هكذا، أنه في الحقوق الشخصية تضمن، يعني إذا أتلفت لي هذا الكتاب تضمن، أما إذا أتلفت كتاب في المسجد لا تضمن. هذا في الواقع منافي لحق الواقف، واقف يريد أن يستفاد من هذا الكتاب أكبر قدر ممكن، فأنت عندما تأتي وتتلف هذا الكتاب لابد أن تضمن. المهم، هذا تمام الكلام في الوقف المؤبد. يأتي الكلام في صور جواز بيع الوقف، والحمد لله رب العالمين.